الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته ويقذف به على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فهناك قواعد وأصول لهذا الدين الحنيف لا يختلف فيها أحد من أهل العلم، ومن خالف فيها فهو ضال مضل. وهذه القواعد كثيرة، وأهم هذه القواعد التي ينبغي أن نسير عليها بعد أن ننطق بالشهادتين وأن نؤدي لله حقه، أن نهتم بأمر المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ثانيا، أن نأمر بمعروف وأن ننهى عن منكر، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يوشك أن يعمكم الله بعذاب من عنده. ثالثا، أن يجنب المسلم نفسه الحقارة، وأن يسعى ألا يكون من أحقر خلق الله، ولو أصبح المسلم حقيرة فلا خير فيه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: أن يرى أمر الله فيه مقال ولا يقول، فيقول الله له يوم القيامة: لما لم تقل؟ فيقول له يا رب خشية الناس، فيقول له فأنا أحق أن أخشى. رابعا، لا بد وأن ننطق بكلمة الحق مهما كانت قوة الظالم. ولو لم نقل للظالم إنك ظالم فقد تودع منا. وقد روى أحمد في مسنده والطبراني بسند قال عنه الهيتمي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منها. هذه أصول ينبغي أن نتفق عليها أولا، وينبغي أن يسمعها كل الناس، فإن كان المفتي وإن كان أستاذ الحديث وإن كان شيخ الأزهر وإن كان الغزالي وإن كان الشعراوي، إن كان كل هؤلاء لا يعرفون ذلك فأنا أعرفهم، وإن كانوا يعرفون ولكن اعتراهم النسيان فأنا أذكرهم، وإن كانوا باعوا الدين بالدنيا فأسأل الله أن يعجل بأخذهم. انطلاقا مما قلته، وحتى لا أكون واحدا من المنافقين، حتى لا أكون من غير المسلمين، وحتى لا يتودع مني، وحتى لا أكون حقيرا، وحتى لا أهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان لابد وأن تكون لي وقفة مع هذه الأحداث التي تدور على الساحة والتي ملأت صدري وقلبي مرارا. وأردت أن أقف في يومي هذا لأبلغ كلمة حق، أبرئ بها ذمتي، وحتى أبصر كثيرا من المسلمين الذين قد ينخدعون بما يسمعون وبما يقال، والباطل له بريقه ولكنه بريق زائف، ولو دققت النظر لاكتشفت ذلك. في الشهر الماضي وقعت جملة من الأحداث، وهذه الجملة من الأحداث تناولتها صحفنا القومية. وما أدراك ما الصحف القومية؟ أبواق فاسدة تسبح بحمد الحاكم ولا تخط ولا يكتب فيها إلا منافقون اتبعوا الهوى وتركوا دين الله، بل أقول أعلنوا الحرب على الله وعلى دينه. وأول حدث أحب أن أقف معه هو ما كتب في الجرائد القومية وصورته جريدة الحوادث، وهذا أول أمر قد استوقفني. عنوان كبير كتب تحته كلام خطير، وللأسف الشديد كاتب المقال ينتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين ويسمى بمحمود ولا علاقة للحمد به. وكتب هذا الخبر وكمسلم ينبغي ألا يعزل نفسه عن المسلمين. سأقرأ عليكم بعضا مما كتب. عنوان المقال: محجبات بالإكراه. الواقعة في مدرسة سميت على اسم كلب كان من دعاة العري والتبرج والابتذال، وهو اول من دعا وهو ينتسب الى الاسلام المسلمات الشريفات العفيفات ان ينفضن الحجاب وان يمقتن التصدر وان يخرجن عاريات وان تعلن المرأة الحرب على ربها وعلى زوجها. انه قاسم امين، واسأل الله الا يرحمه وان يحشر معه كل من يحبه. سميت هذه المدرسة على اسمه، هي مدرسة قاسم امين بشبرع. والمقال ملخصه والذي يكتبه وهو تعتريه الحسرة والألم، وأسأل الله أن يموت بحسرته، محمود صلاح، وليس هو بمحمود وليس فيه رائحة الصلاح. المقال: هذه المدرسة تديرها مديرة، هذه المديرة استشعرت مسؤوليتها وأدركت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقامت وتحدثت في الطالبات، وهي مدرسة فتيات، وقد طالبت كل فتاة ألا تدخل إلى ساحة المدرسة إلا بالحجاب. قامت الدنيا ولم تقعد. واعتبروا هذه المديرة متطرفة خارجة عن حد الأدب وينبغي أن تعزل، وفعلا قام الوزير وما أكثر الوزراء الذين انتقوا عن جهل وغباء وما وضعوا على الكراسي إلا ليحاربوا دين الله. قام الوزير بعزل هذه المديرة من منصبها لأنها ارتكبت جرما عظيما. أمرت الفتيات أن يحتجبن، ارتكبت جرما كبيرا، وضعها في عمل إداري لأنها لا تصلح أن تدير مدرسة، لأنه من المعلوم أن مدارسنا لا بد وأن يديرها الراقصات والعاهرات حتى يعلمن الفتيات كيف يتعرين وكيف يخرجن عن دين الله، أما هذه فلا تصلح. واسمحوا لي أن أقرأ بعض ما كتب ثم لنقف وقفة، وهذه الوقفة أنا أعود بها إلى حاكم مصر، إلى حسني مبارك. أقول له في يوم الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت لتتحدث وقلت بالحرف الواحد: هذا النبي العظيم الذي علم وربى وينبغي أن نسير على سنته وأن نتبع منهجه. أقول لك يا حاكم مصر: أكنت تقول هذا الكلام نفاقا أو من قبيل الشعارات أم أنك صادق؟ فلو كنت صادقا فأنا أحيل عليك هذه الواقعة، وإن كان الوزير قد ضل فعليك أن تصحح له المسار، أن تقول له: ألم تسمعني وأنا أنادي بإحياء سنة رسول الله وينبغي أن تحاكمه. اسمعوا ماذا كتب. يقول كاتب المقال: وأسأل الله أن يبتليه بمرض في يديه لا يشفى منه. يقول بالتأكيد لا بد أن الحزن والاكتئاب كان سيصيب قاسم أمين محرر المرأة المصرية لو علم بما حدث للفتاة المصرية. ولما تسمع هذا الكلام تتوقع أن الفتاة المصرية قد فعلت بها الأفاعيل وفعل بها ما يدعو إلى الحزن والاكتئاب. ماذا فعل كاتب المقال؟ للفتاة المصرية سالي محمود أحمد وزاملاتها بعد 85 عاما من وفاته وداخل المدرسة الإعدادية التي تحمل اسمه في حي شبرى بالقاهرة. إن الرجل الذي وهب حياته للدفاع عن المرأة المصرية وحارب دعاوى الاستنكار والرفض والكفر والزندقة، قاسم أمين حارب دعاوى الكفر والزندقة. ما هي دعاوى الكفر والزندقة؟ لأنه طالب المرأة بأن تخلع حجابها. ومعنى هذا أن قاسم أمين لما طالب المرأة أن تخلع حجابها ونادى البعض بأن ترتدي المرأة حجابها كانوا زنادقة وكفرة. ومعنى هذا فإن الله في نظره زنديق والنبي في نظره زنديق، لأن الذي نادى بحجاب المرأة المسلمة هو رب الكون من فوق السبع الطباق، وأنزل رسولا كريما هو سيدنا جبريل ليوحي إلى رسول كريم هو سيدنا محمد ليقول له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. وهذه دعوة زندقة ودعوة كفر في نظر صاحب هذا المقال وفي نظر قاسم أمين. ما تحرك المفتي ليفتي، وما تحرك حليق اللحية أستاذ الحديث حتى يدلي بدلوه في هذا الغراء وهذا الاتهام الصريح للقرآن وللسنة ولكل من يدعو المرأة إلى أن تحتجب. اسمعوا يا سادة، بدأ يقص ويكتب ويقول: إن هذه المديرة قد أجرمت، فقد نبهت على التلميذات في طابور الصباح بضرورة ارتداء الحجاب. هذا جرم وهذه جريمة في دولة العلم والإيمان التي تحتفل بليلة القدر والتي تحتفل بالإسراء والمعراج والتي تحتفل بميلاد رسول الله والتي تكرم حملة القرآن والدعاء. الحجاب جريمة، والمرأة قد أجرمت لما دعت الفتيات في طابور الصباح إلى أن يرتدين الحجاب. اسمعوا يا سادة، أجرى حوارا مع تلميذة يقول لها، سألتها: هل تتعرضي للضرب؟ قالت لي التلميذة: ضربتني أبلة فلانة. سألت التلميذة: لماذا؟ قالت: لأنني لا أرتدي الحجاب. قلت لها: وأنت فعلا الآن لا ترتدين الحجاب؟ قالت ببراءة: امبارح الأبلة ضربتني وعندما عدت إلى البيت قلت لوالدي وطلبت منه أن يشتري لي حجابا، فقال لي: استني شوية مفيش عندي فلوس دلوقتي. الأب عنده فلوس ليشتري المفتوح والعريان وليس عنده نقود ليشتري لابنته حجاب. إذا طلب الرجل ان يحظى لابنته ما هو على الموضة الاستريتش، فلا اعتراض ومعه نقود، ولكن للحجاب هو مفلس، واسأل الله ان يديم افلاسه. يكمل طلعت الليثي وكيل الوزارة، وطبعا قد انتقل الى المدرسة وكيل الوزارة والدنيا كلها قامت. قامت جريمة في مدرسة، جريمة، الطالبات يطالبن بالحجاب، جريمة. اسمعوا يا سادة، يكمل طلعت الليثي وكيل الوزارة، واسأل الله ان ينتقم منه ومن امثاله، يقول ابلغت مديرة المدرسة ان تصرفها هذا يعد تجاوزا عن اختصاصاتها وواجبات وظيفتها، وان ذلك من شأنه احداث نوع من التعصب والتفرقة بين التلميذات، وان اجبار الطالبات على ارتداء الحجاب لا يخدم العملية التعليمية. الحجاب لا يخدم التعليم، وانما الذي يخدم التعليم هو العري. واقول لهذا المخبول الذي تعرى من كل قيمة منذ مئات وعشرات السنوات، والنساء عندنا قد تعرين، فهل تعلمنا وقدمنا شيئا للمجتمع؟ قدمنا شارع الهرم، وقدمنا احدث الراقصات، ما رأينا الا فسادا. ولكن في نظر وكيل الوزارة الحجاب يتنافى مع التعليم. اسمعوا يا سادة، وان اجبار الطالبات على ارتداء الحجاب لا يخدم العملية التعليمية ولا يسير مع روح التآخي التي ننادي بها جميعا في مصر، خصوصا وان حي شبرا الذي تقع به المدرسة يعيش فيه المسلمون والمسيحيون معا، ولا يجب ان تكون هناك تفرقة، ولان المسيحيات متعريات مبتذلات، فحتى لا تكون هناك تفرقة ينبغي ان تكون المسلمة متعرية مبتذلة. وسبحان الله، قلت ما دام قد حدث هذا فسيأتي يوم ويقال لابد وان تعلق الطالبات المسلمات الصليب على صدورهن حتى لا تكون هناك تفرقة، وحتى تكون هناك وحدة وطنية، ولا بد وان يرددنا كلام البابوات حتى لا تكون هناك تفرقة، وحتى تكون هناك وحدة وطنية. ينبغي ان تتعرى المسلمة حتى لا تؤلم قلب وصدر المسيحية، ينبغي حتى لا تكون هناك تفرقة. وكيل وزارة اقسم بالله انه بهذا الكلام خرج من الملة، اقسم بالله انه بهذا قد كفر ولا يصح ان يكون مسلما. هذا الكلام يكتب في جريدة مصرية في بلد يقال عنه انه مسلم، في بلد نادى حاكمه باتباع السنة والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم لقد دارت لها حرب، وهذه اعلمها لك ولزيرك، اقصد وزيرك، اقول له عد الى كتب التاريخ والى كتب السنة. يا مبارك، يا من تريد السنة اسمع ما هي السنة. يا وزير التعليم، يا من لا علم لك ولا تعليم لك، اسمع ما هي السنة. في صحيح البخاري واقعة، وفي كتب التاريخ واقعة. ملخص هذه الواقعة: خرجت امرأة مسلمة منتقبة، وقد كان اليهود يعيشون مع المسلمين في مكان واحد، المدينة. ولكن اذا كانت هناك مواطنة ينبغي ان يشعر اهل الديانات الاخرى بصغر حجمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي متطرفا: اذا لقيتم اهل الكتاب فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم الى اضيق الطريق، واسألوا استاذ الحديث احمد عمر هاشم عن صحة هذا الحديث وعن شرحه فقد يكون ادرى مني، ولكن اهمسوا في اذنه وقولوا له اتق الله قبل ان تتكلم ولا تنافق ولا تزيف كعادتك. سلوه عن هذا الحديث، سلوه. عاش اليهود مع المسلمين في المدينة، ولكن كان لابد وان يحترموا ديننا، كان لابد وان يجدوا فينا احتراما لديننا، كان لابد. خرجت امرأة مسلمة الى سوق بني قينقاع الصواغ صناع الذهب، واليهود انذاك كانوا يحتكرون صناعة الذهب. فلما دخلت الى السوق اراد اليهود ان يكشفوا عن وجهها. واسمع يا حاكم مصر، واسمعي يا حكومة مصر، النقاب، النقاب الذي يحارب، اسمعوا، العري لمصلحة من؟ اراد اليهود ان يكشفوا وجهها، فابت المرأة، فقام كلب يهودي واخذ طرف ثوبها من خلفها دون ان تشعر، وجعله في اعلى ثوبها بشوكة فكشف سوءتها. قام رجل من المسلمين وقد ابصر ذلك وهو في وسط كلاب اليهود على هذا الكلب اليهودي فقتله. لو حدث ذلك في حكومة مبارك وفي هذا البلد لأعدم هذا المسلم وزجوا بكل سني في المعتقلات. انها فتنة طائفية، اسمعوا يا سادة. فقام اليهود وقتلوا هذا المسلم، فماذا حدث؟ هل زج بالجميع الى معتقلات امن الدولة وكالوا للمسلمين تأديبا لهم على ما فعلوا؟ هل قام محمد صلى الله عليه وسلم ليقول بيانا اذا كان اليهودي فعل ذلك فاتركوا الامر لنا؟ لا يا سادة، من حق كل مسلم ان يتدخل وان يحسم هذه المهزلة. وقام الرجل المسلم، واسألوا استاذ الحديث، واسألوا المفتي، واسألوا الغزالي، واسألوا الشعراوي، واسألوا هيئة كبار المنافقين عن هذا الكلام. ولما علم النبي بذلك اعلنت حالة الطوارئ. ما قال ان اليهود يواطنوننا ولا بد وان نوعي شعورهم. وتحرك الجيش المسلم واجلي اليهود عن المدينة بعد ان لقنوا درسا لن ينسوه في حياتهم. من اجل ماذا كل هذا؟ من اجل نقاب امرأة ابت ان تكشف عن وجهها. اما وزير التعليم فيرى ان العرية لابد وان يكون حتى لا تكون هناك تفرقة وحتى تكون هناك مواطنة. يرى ان العرية هو الذي يتمشى مع القضية التعليمية وان الحجاب يؤخرها. اذا ضريبة العلم والتعلم ان تتعرى بناتنا. اسمعوا يا سادة، وهذه واقعة اذكر بها. ويضيف قائلا، ردت مديرة المدرسة بانها لا تجبر الطالبات وانها نبهت عليهن فقط. ولي وقفة، ولي وقفة. وزير التعليم كتب لا يحق لاحد ان يجبر احدا على الحجاب. اصحح له، اصحح له، فقد كان من الجرم ان يكون وزيرا للتعليم لانه يهدم التعليم هدما. الحجاب حتى ولو فرضته هذه المديرة فهذا حقها. اسأل سؤال وقد قامت الدنيا ولم تقعد، وسأقرأ لكم. كيف تجبر كيف تجبر كيف تجبر وليس من حقها ان تجبر. انا اسأل وزير التعليم واسأل الله ان يصم اذنه، اقول له اذا ذهبت طالبة في الصباح الى المدرسة وهي لم تكتب الواجب، المدرسة فرضت عليهن شيئا ليقمن بكتابته، وجاءت الطالبة ولم تكتب الواجب، هل من حق المدرسة ان تحاسبها وان تضربها؟ وزير التعليم لا يعترض، ومجلس الاباء الموقر لا يعترض. المدرسة فرضت ان يأتي الفتيات بالزي الازرق، فهل لو جاءت الطالبة بالزي الاحمر هل من حق المديرة ان تضربها وان تطربها؟ وزير التعليم يقول نعم. اسألك ايها الوزير المبجل، الطالبة ضربت ووقع عليها عقاب لما قصرت في كتابة ما كلفت به، من الذي اوجب عليها ما كلفت به؟ المدرسة. الطالبة تضرب وتعنف وتضرب وقد ترفض اذا خالفت الزي الازرق، من الذي فرض عليها الزي الازرق؟ لما كان الفارض هو المخلوق راعيتم قوانين المخلوق وسننتم لها عقابا. اسألك ايها الزير، من الذي فرض على الفتيات الحجاب؟ من الذي فرض عليهن الحجاب؟ اليس الحجاب اولى بان نحاسب عليه وهو الذي فرضه الله؟ ولكنكم اذا فرضتم عاقبتم، واذا فرض الله فلا عقاب. اذا فرضتم تابعتم، ولكن اذا فرض الله لا متابعة، فجعلتم قوانينكم اولى من قوانين الله. هذه مصيبة. واسألك بمنتهى الصراحة ولو انك رجلا فاجبني، لو جاء حسني مبارك فاصدر قرارا وقال في خطبة علنية قرار اليوم ان تذهب الطالبات الى المدرسة وقد ارتدت كل واحدة منهن جاكتا اسودا وبنطلونا ازرقا، يا وزير التعليم لو جاءت لك طالبة ولم ترتدي هذا الزي اكنت تجبرها؟ اكنت تحاسبها؟ ام انك تتركها واذا سألك حسني قلت له الزي امر اختياري؟ انا اتحداك لو اجبت بصراحة واجيب عنك ستنفذ اوامر سيدك، ولم تستطيع طالبة ان تخرم عن هذا، ولو خرجت عن هذا لعلقتها تعليقا، فهذا قرار مبارك، قرار مبارك عندك فوق قرار الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قرار سيدك لا بد وان يطبق، اما قرار خالقك فلا اجبار عليه، فلا اجبار عليه. نادى الله يدنين عليهن من جلابيبهن كأنك لم تسمع شيئا، ولو قالها حسني لنفذت من فورك وما تأخرت لحظة. انا اقول لك بهذا، اعرفت من هو ربك؟ ربك حسني وليس الله، ربك حسني وليس الله. من اجل هذا اصبحت وزيرا للتعليم، وهذه حقيقة، اصبحت وزيرا للتعليم. يا سادة، لو ان هؤلاء يفهمون الاسلام كان لابد وان يعرفوا انهم تقع عليهم التبعة والمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذا كان الرجل قد قصر في بيته واصبح ديوثا كما قال رسول الله، ينبغي وانتم تعلمون كما تقولون أن تنبهوا وأن تعلموا. وأنا أقول لك أمر المرأة بالحجاب واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم، وسأعلمك هذا وأقول لك وأنت في اجتماع مجلس الوزراء اطلب قل لهم أحضروا لي أستاذ الحديث نائب رئيس الجامعة وقل له سمعت حديثا، ما قولك في هذا الحديث؟ الحديث رواه أحمد في مسنده، أبو هريرة في الطريق مرت به امرأة لا يعرفها ولا تعرفه، ولا أقول هي متبرجة ولا مبتذلة، المرأة في زيها الإسلامي، ولكن أبا هريرة شم منها رائحة الطيب، فماذا فعل؟ استوقفها وقال لها إلى أين يا أمة الجبار؟ ولو أنني الآن استوقفت متبرجة عارية وقلت لها هذا اللفظ لصفعتني على وجهي، وقالت لي لا علاقة لك بذلك، وللتفت حولي الدنيا وزج بي إلى المعتقل، وأطلقوا علي جماعة نهي النساء عن العري، وحكمت وقد يحكم علي بالإعدام أو بالسجن المؤبد، لأنهم زرعوا في نفوس الناس أنه لا علاقة لأحد بأحد، لا علاقة لأحد بأحد حتى ولو كان ضالا. أما الإسلام على غير هذا. إلى أين يا أمة الجبار؟ وقفت المرأة وقد ارتعبت لأنه ذكرها بالجبار. يا أمة الجبار، قالت واسمعوا ماذا قالت. هل قالت له لألحق موعد الستار لأن عندي مسرحية ولا بد أن ألحق الستار في موعدها؟ وهذا ما يندى له الجبين. وأنا في يوم من الأيام وأقولها لحاكم مصر وأنا خارج إلى خطبة الجمعة، لجنة في إمبابة وأنزلوني من الميكروباص، جريمتي أنني ملتحي وأرتدي العمامة والجلباب، واستوقفوني في الشارع كأنني مشبوه متهم، مع أنني أفصحت لهم عن هويتي وأخذوا أوراق الشخصية، ومع هذا تركوني هملا حتى ضاعت الجمعة، وخرج كل مصل في المسجد يلعن من كان سببا في تأخيره. ولكنني قرأت أن ممثلة خرجت لتذهب إلى المسرح، وهذه لا يستوقفها أمن الدولة ولا تعترض. اسمعوا الشيء الذي يحصر النفس، وليعلموا من أين جاء هذا العنف، ليعلموا من تصرفاتهم الشاذة، من إجرامهم في حقنا، فليسمعوا. لأبحث عن تكسي فلم أجد، فماذا أفعل؟ موعد الستار شيء خطير، الدولة ستقوم ولا تقعد إن لم تفتح الستار في موعدها. تقول فاتصلت هاتفيا بشرطة النجدة، فجاءت إلي، ولما جاءني الضابط قلت له الستار ستفتح وأنا لم أصل، فأركبني مشكورا في سيارته وأعمل سرينته وأوصلني، والحمد لله أدركت الستار في موعده. أما أنا فأرمى في الشارع ولا أذهب إلى مسجدي. أما أنا فلو خرجت، أو غيري من الدعاء، لو خرجت متأخرا وأنا أتخيل نفسي سأتخذ من الممثلة قدوة، وسأتصل بشرطة النجدة، وإذا جاءني الضابط سأقول له الجمعة سيؤذن لها وسيخرب مسجد، فاحملني إلى المسجد. ترون في بلد العلم والإيمان في ديمقراطية مبارك أكان سيحملني إلى المسجد؟ أترك الإجابة له ولحكومته، أترك الإجابة له ولحكومته. إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. المرأة تريد المسجد. يقول لها أبو هريرة عودي إلى بيتك واغتسلي. ما قالت له أنت تمنعني من الصلاة، أنت متطرف. ما قالت له لا شأن لك به، هذا واجب اجتماعي ينبغي أن نقوم به جميعا. عودي واغتسلي. لماذا؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها مستعطرة تريد الصلاة فلا تقبل لها صلاة 40 يوما. مستعطرة ليست متبرجة. قام أبو هريرة بهذا الواجب، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يرد امرأة عن ضلالها. ما اعترضت المرأة لأنها تفهم. أما هنا فيعتبر أن المديرة التي طالبت ووجهت امرأة خارجة عن القوانين. عن أي قوانين؟ أنا لا أدري. عن قوانين الشياطين. واسمعوا اسمعوا اسمعوا يا سادة. وبدأوا يجرون حوارا مع أولياء الأمور، مع أولياء الأمور. ماذا يقولون وماذا يقول أولياء الأمور في ظل هذه السياسة الرشيدة والحكيمة؟ اسمعوا يا سادة، اسمعوا يا سادة. طب من الآباء بيقول ويعلق على هذا الكلام، ويقول الدكتور أحمد عكاشة يقول إن أسوأ الوسائل أن تجبر فتاة على شيء ما، لابد وأن تترك بحريتها. وهم يعتبرون أن الحجاب حرية شخصية، وهذا خطأ كبير. الحجاب فرض ديني، إن لم تفعله المرأة بخاطرها لابد وأن تجبر عليه، وأصحح لهم المفاهيم. الحجاب فرض وليس خيار. الحجاب فرض وليس تابعا للرأي وللهوى. وطالبة من الطالبات تقول حتى اقتنع. اذا كانت المسلمة لا تقتنع بامر ربها، هل تكون مسلمة؟ هل تكون مسلمة في عقل من هذا وفي شرع من هذا؟ اسمعوا بما حكم عليها القرآن لو ترددت لحظة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخيرة ليس من حق المسلم وليس من حق المسلمة أن يختار. إذا قلنا له إن الله يقول وإن الرسول يقول، فإن قلت له إن الله يقول وإن الرسول يقول وقال لك سأفكر أحاول أن أقتنع، فقد خرج من حظيرة الدين، ليس بمسلم. الذي لا يقتنع بقول الله وبأمر الله خارج من حظيرة الدين. وهب أن رئيس الجمهورية قرر قرارا، وجاء أحد رعاة الدولة كما يحدث أصدر قرارا في وقت من الأوقات بإغلاق المحلات إذا وصلت الساعة 6. أنا أسألهم لو أنكم رأيتم محلا قد فتح إلى 9 فذهبتم فأخذتموه، فقال لكم صاحب المحل وقد سألتموه أما علمت بالقرار؟ قال علمت. لما لم تنفذ؟ قال حتى اقتنع. ماذا ستفعلون به؟ ستتركونه حتى يقتنع؟ سبحان الله، سبحان الله. قوانين الدنيا قوانين الحكام لا تناقش ولا تجادل، اقتنعت ولم تقتنع. اما قوانين الله فتحتاج الى تسويف والى تجديل تأجيل، ويقال حتى اقتنع. سبحان ربي العظيم، مصيبة بكل المقاييس، مصيبة مصيبة. واسمع ماذا يقول اب مسلم، اسمع ماذا يقول اب مسلم. ويقول الدكتور، وللأسف هو دكتور، ولو سبقت خذ الشقة الاخير من الكلمة واترك اولها، محمد عكاشة، وهو لي امر تلميذة بالمرحلة الاعدادية، على هؤلاء الذين يحاولون فرض شكل معين على التلميذات ان يلتزموا هم اولا، كأننا نحن الذين نفرض. ويقول لنا: هل الافضل ان يقوم المدرسون والمدرسات باجبار التلميذات على ارتداء الحجاب، ام الاهتمام بالشرح الجيد؟ ايهما افضل، المدرس يقول للطالبة تحجبي، ام يشرح لها جيدا؟ ويسأل في نظره الاولى ان يشرح جيدا. لماذا؟ لان ابنتك ايها الديوث اذا بعثت لن تسأل بين يدي الله على الجبر والهندسة والجغرافيا والتاريخ، وانما ستسأل عن عرضها وزيها ودينها، فان لم تكن كذلك فالويل لها ولك، وستضرب انت بالنعال على رأسك العفن، لانك ديوث تركت ابنتك ليأكل ولينظر اليها الذئاب. يسأل هذا المتخلف ويجيبه هو. الاولى الاهتمام بالدروس حتى يوفر له النقود، لانه يدفع في الدروس الخصوصية. عقليات عفنة تعيش بيننا وانا لا ادري. هذا الكلام الا يستفز؟ هذا الكلام الا يثير؟ هذا الكلام الا يخرجنا عن عقولنا وعن شعورنا؟ اسأل القائمين على امر هذا البلد والوجيب، واقول لهم لا جزاكم الله خيرا، واسأل الله ان ينتقم منكم، فقد عطلتم شرع الله، وجرأتم الكلاب على ان يجعلوا الحرام حلالا والحلال حراما. هذا امر من الامور التي اردت ان امر عليها مرورا سريعا. اما الامر الاخر وهو من الاهمية بمكان، وهو امر السياحة، والتي صدعوا بها رؤوسنا منذ حادث اغتيال بعض السياح. موضوع السياحة، وقد سمعت حاكم مصر يقول نحن في ديمقراطية نسمع الرأي والرأي الآخر. أقول له صباح، وسأقول لك الرأي الآخر، وما أكثر ما قيل لك من وجهة نظر واحدة، فاسمع إلى رأينا. ولا أقول هو رأيي، وإنما سأتكلم بقرآن وبسنة. ولا أعلم أن الوقت سيطول، ولكنني قد أظن في ظل الديمقراطية قد تكون آخر جمعة لي، فحتى إن شاء الله تعالى أبرئ ذمتي، فسأقول كل ما عندي، وليحدث ما يحدث، وليحدث ما يحدث. بدأ الكلام عن السياحة، وأنا أنظر لهذا الموضوع من شقين. الشق الأول: هل السياحة حلال أم حرام؟ هذا شق. والشق الثاني: هل يباح لأحد أن يقتل أجنبيا جاء إلى مصر؟ هذان سؤالان لا بد وأن نجيب عنهما بصدق وأمانة. من وجهة نظر المفتي الشيخ سيد طنطاوي، وأنا صعقت قرأت كلاما قاله هذا الرجل، وأقسم لكم بالله لولا أنني رأيت صورته على المقال ما صدقت أنه هو الذي يقول هذا الكلام. العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية طنطاوي بي، الآن يسمى هكذا طنطاوي بي، كتب كلاما لولا أن صورته على المقال لقلت إن الذي كتب هذا الكلام هو السيد مكاوي وحدث تصحيف في الاسم، ولكن الصحف أكدت أنه سيد طنطاوي، وأنا كنت أظن أنه سيد مكاوي لأن هذا الكلام لا يقوله إلا رجل مخمور جلس ليعزف على عود وهو لا يدري ماذا يقول، وهكذا سيد مكاوي، فما كنت أدري أنه سيد طنطاوي. قال كلاما سبحان ربي العظيم، أنا لا أدري من أين جاء به، وسنعلق على هذا الكلام، ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم لفظ سياحة قبل أن أتكلم عن أي شيء. جاء في القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 12 بعد 100 112، ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين باعوا أنفسهم لله، باعوها لله، يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جاءها هنا السائحون، هذه السياحة في القرآن، هذا موضع. الموضع الآخر عسى ربه أي عسى ربك أي أن يبدله أزواجا خيرا منهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. وأسأل هؤلاء ما معنى سائحون وسائحات في القرآن وبالقرآن، ما معناها؟ عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منهن، صفات الأزواج منها سائحات، الذين اشتروا أنفسهم وباعوها لله سائحون. فاسأل ما معنى السياحة ها هنا؟ اسمعوا يا سادة، أنا لن آتي بكلام من عندي ولكنني نقلت بالحرف وباللفظ ما قاله المفسرون وعلى رأس هؤلاء ابن كثير، وأسمعكم وأسمعهم، قد يكونوا لم يقرأوا قد يكونوا لم يقرأوا، المفتي مشغول لم يقرأ، وأحمد عمر هاشم في مجلس الشعب مشغول، فليسمع ماذا كتب ابن كثير عليه رحمة الله لما فسر السائحون ما معنى السياحة. اسمعوا، ليست هي العربدة، لا، يقول باللفظ ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا. إذا ما معنى سائحون؟ صائمون. هل يأتيك السياح ليصوموا عندك؟ صائمون، لا، معنى سائحون صائمون، كما وصف الله ابن كثير يكمل أزواج النبي بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات. قال ابن كثير تحت عنوان بيان أن المراد بالسياحة ما ذكر في القرآن من سياحة فهو الصوم، ليس كما فسرها الغزالي وليس كما فسرها المفتي، فهو الصوم. 2، عن عبد الله بن مسعود قال السائحون الصائمون. 3، روى ابن جرير بسنده عن عائشة، هذا كلام ابن كثير، قالت سياحة هذه الأمة الصيام، يقول ابن كثير، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم. رابعا وروى ابن جرير عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا، والموقوف اصح، السائحون هم الصائمون. قال ابن كثير: وجاء ما يدلل على ان السياحة الجهاد، فقد روى ابو داود في سننه من حديث ابي امامة ان رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة امتي الجهاد في سبيل الله. اصحح للبهائم، اصحح، هي الجهاد في سبيل الله. يقول ابن كثير: وقد قال عكرمة عن السياحة لما سئل قال: هي طلب العلم. اذا كلمة سياحة حملها العلماء في القرآن على ثلاثة امور: الصيام والجهاد وطلب العلم. ليست على العربدة ولا على مشاهدة الاصنام ولا على ركوب الجمال ولا على العري ولا على شارع الهرم. وما ادراك ما شارع الهرم؟ هذه السياحة التي جاءت في القرآن والتي يعرفها القرآن. اما سياحة المفتي فعلى غير هذا تماما، فعلى غير هذا تماما. ما سياحة الغزالي فعلى غير هذا تماما. اسمعوا يا سادة، انا انقل واقرأ الكلام بالحرف، وابن كثير حجة عليه، فليرجعوا اليه ولنختصم. قال ابن كثير: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة، اعتبر مجرد السياحة عبادة، بمجرد السياحة في الارض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فهذا عمل ليس بمشروع. كلام من هذا؟ ابن كثير. ابن كثير لانه لم يكن في مجلس الشعب ولم يكن في دار الافتاء، كان يقولها لاجل الله. وانقله بعد هذا لايات اخرى. هناك ايات دعت الى السير في الارض: افلم يسيروا في الارض، قل سيروا في الارض، اولم يسيروا في الارض. ولكن سبحان الله، لماذا السير في الارض؟ لمشاهدة الاثار؟ هل هذا هو السير في الارض؟ حتى نقف امام تمثال رمسيس، وحتى نقف امام ابي الهول، هل هذا هو الغرض من السير في الارض؟ في عقل من هذا وفي شرع من هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في عقل من هذا وفي شرع من هذا؟ في عقل من هذا؟ في عقل من هذا؟ اسمعوا، هناك آية، أول الآيات التي دعت إلى السير في الأرض، في سورة يوسف. الله سبحانه وتعالى: قل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الآية إلى هنا لم تنتهي، وإنما جاء لها تمام: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إذا ما هو الغرض من السير؟ ينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هل وقف مرشد السياحة ليقول للسياح: انظروا يا بقر، هؤلاء كانت لهم حضارات وكانوا أصحاب عمارة كما تدعون لأنفسكم الآن، ومع هذا طواهم التراب كما سيطويكم، فآمنوا بالله؟ هل نفعل هذا؟ هل نفعل هذا؟ نحن لا نفعل هذا، نحن لا نفعل هذا. لا نسيرهم لأجل الاعتبار ولا للطعام، وإنما نسيرهم لأجل الدولارات والدينارات، ومع هذا نجعلهم ينتهكون حرمات هذا البلد وهذا الدين. أسأل المفتي المبجل، وأسأل كل من هلل للسياحة، في شرع من أن يدخل الكفرة إلى مساجدنا. في شرع من؟ في شرع من؟ في أي شرع؟ وهل يجوز هذا شرعا؟ أقول لأستاذ الحديث الحليق: أما عدت مرة في حياتك إلى صحيح البخاري وقرأت في باب جواز دخول المشركين المساجد، هل قرأت ما كتب في هذا الباب وما خطه البخاري بيديه وما قاله ابن حجر شرحا لهذه الروايات؟ لو أنك قرأت فالمصيبة عظمى، ولو أنك لم تقرأ فالمصيبة أعظم، فكيف نصبوك أستاذا للحديث؟ ولكنني سأقول لك عذرك. وتعرفون لماذا له عذره؟ لأنه أخذ اسم أستاذ الحديث لا قبل، ولكنه لا علاقة له بالحديث. والدليل معي، سأقرأ لكم لتعرفوا من هو أحمد عمر هاشم. في مجلة الكواكب الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 1992 كتب هذا المقال: عمر هاشم مشرفا على رسالة في الغناء. علمتم من هو أحمد عمر هاشم؟ مشرفا، ليست في الحديث، في الغناء. المقال بيقول: بعد محاولات كثيرة استطاع الباحث عمرو ناجي خريج قسم الغناء، مش قسم الحديث، بالمعهد العالي للموسيقى العربية، اقناع الدكتور احمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر لمشاركته في الاشراف مع رتيبة الحفني. احمد عمر هاشم مجلس مع رتيبة الحفني على رسالة الماجستير المقدمة منه بعنوان تقنيات الاداء عند شيوخ القراء، حتى القرآن سيجعلوه على وزن الضربك، حتى القرآن لم يخلو من هؤلاء، حتى القرآن. مصيبة مصيبة. وبدأ يتكلم عن تكنيك الغناء. شوف العلاقة، عن العلاقة بين تجويد القرآن وتكنيك الغناء الأبرالي. أرأيت؟ رسالة باحثها يعقد مقارنة بين تجويد للقرآن وتكنيك الغناء الأبرالي، والمشرف عليها أحمد عمر بطيخة. أنا لا أدري، هذا هو أحمد عمر هاشم، هذا هو. فكيف يصلح أن يكون أستاذا للحديث؟ لا وقت عنده لقراءة الحديث. ابن حجر في باب ربط الأسير في المسجد، صحابة أدخلوا أسيرا مشركا إلى المسجد وربطوه في المسجد، وهذا حديث أورده البخاري. ابن حجر يعلق عليه قائلا: وهذا الحديث يشير إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول المساجد إلا لضرورة وفي مذلة. أسير يربط لضرورة. ولكن سبحان الله، في كل مساجد مصر إذا جاء فوج من السياح قد يمنعونك أنت المسلم من الدخول لأداء الصلاة، ويدخل السياح بأجساد نجسة كما يقول ابن حجر. والأصل في دخول المشركين المنع، لأن الأصل فيهم النجاسة والجنابة، فلا يجوز لهم هذا. فهل من السياحة أن يطأوا مساجدنا بأجسامهم النجسة؟ هل هذا من السياحة؟ هل هذا من السياحة؟ سبحان ربي العظيم. السير في الأرض له علة، سيروا. لماذا؟ لنطعن، لنعتبر نحن المسلمين وغير المسلمين. الله يقول لهم: سيروا وانظروا كيف أهلك الله الأغبياء من قبلكم وأعز المؤمنين، فخذوا العبرة وآمنوا. هذا هو الغرض، وليس الغرض التفكه ولا التعري ولا شرب الخمر ولا ولا. واسمعوا ماذا قال ايضا ابن كثير تعليقا على هذا. يقول ابن كثير: الله سبحانه وتعالى يقصد بالخطاب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يسيروا فينظروا في عاقبة الذين من قبلهم، ويقصد بذلك الله الأمم التي كذبت الرسل، وكيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. فقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا استمعوا إلى أخبار هؤلاء ورأوا ماذا فعل الله بهم وكيف نجى الله المؤمنين وأن هذه سنة الله، فهذا يحملهم على الإيمان، ولدار الآخرة خير للذين يتقون. هذا هو الكلام إذا جئنا بهم إلى مصر نعلمهم الإسلام لا بأس، ولكن اسمعوا. الغزالي أحل السياحة واستدل بقول الله تعالى: فسيحوا في الأرض. فسيحوا في الأرض هو غيره، وأنا أقول له هذه الآية لا محل لها ولا استدلال بها، فهذا استدلال باطل. هل قرأت ما بعدها؟ هل قرأت ما قبلها؟ أتحداك لو كنت تفهم ماذا قصد الله بذلك. هذه الآية فسيحوا في الأرض لم تأتي على إطلاقها كما قالها الغزالي، قال فسيحوا في الأرض وسكت، وأسأل الله أن يسكته فلا ينطق بكلمة بعد هذا، وكفاه هذا، كفاه هذا. فسيحوا في الأرض هو كمن قرأ قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وسكت، فويل للمصلين وسكت. الآية تقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر، سيحوا في الأرض 4 أشهر. القرآن حدد بالمدة، ما سأل الغزالي نفسه لماذا حددت هذه المدة ولمن كان الخطاب؟ وأنا أقول له إن كان الله قد أعمى بصرك وبصيرتك فاعلم أن الآية التي لا تفسر بسبب نزولها فيها نوع أنت تضلل الناس بها. ولذلك أحمد بن حنبل لما رأى رجلا يفسر القرآن قال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول؟ قال: لا. قال: إذا فقد ضللت وأضللت. لا سبب نزول الله في سورة براءة، وهي في سورة براءة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض عهود المشركين وأن يبرأ منها، وأن المسلم لو رأى مشركا فليقتل، ولكنه أعطى للمشركين فرصة. هذه الفرصة جاءت في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر في الأرض سياحة، لماذا؟ قال المفسرون: حتى تكون هناك فرصة لنقض العهد، ولأن هذه الآيات من سورة براءة نزلت في موسم الحج، نداء في يوم الحج الأكبر، فكان لابد وأن تمر الأشهر الحرم، كان لابد وأن تمر الأشهر الحرم، فتركهم الله 4 أشهر ليأخذوا فرصة ليفكروا ويتدبروا. فإذا ما قام المسلمون بقتلهم فلا عذر لهم عندنا. فيا غزالي ويا مفتي ويا غيرهما، لو أردتم الاستدلال بهذه الآية قولوا للسياح سيحوا 4 أشهر وسنقطع رقابكم بعدها. أردتم أن تقفوا مع القرآن؟ هذه الآية وأين جاءت؟ ولكن الغزالي أخذ ما يهوى فسيحوا، وترك 4 أشهر، وترك سبب النزول، وترك الأحداث والملابسات، المهم عنده النسيح، فسيح النص وسيح القرآن. واسمعوا ماذا كتب هؤلاء. ولكن قبل أن أعلق عليه سأقرأ على مسامعكم كلمة قالها صديق، أو كان في يوم الأيام صديقا للمفتي، فضيلة الدكتور شعبان محمد إسماعيل، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية. هذا الرجل كانت تربطه بالمفتي صداقة، كان المفتي عميدا وكان هو وكيلا. اسمع ماذا يقول هذا الرجل، اسمع ماذا يقول. كتب مقالا في آخر جريدة النوم الصادرة أول أمس، يقول: من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة مبرهنة تقوم على الحجة والبرهان، وإن رأى أي إنسان وأن رأي أي إنسان يمكن أن يرفض ويرد عليه مهما كانت منزلته. ويروي الشوكاني أن القاضي عبد الجبار المعتزلي كان كثيرا ما يرجح مذهب الإمام الشافعي، فجاء في بعض المسائل الأصولية وخالف فيها وقال: إن الرجل عندي كبير لكن الحق أكبر منه. وهذا ما عبر عنه الإمام مالك بقوله: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك أقول: إن فضيلة المفتي عندي كبير وذو خلق كريم، وأخطأ في هذا، وعرفته عن قرب حيث كنت رئيسا لقسم الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وكان فضيلته عميدا للكلية، وكان يسود بيننا الحب والتعاون والاحترام المتبادل. وبعد ذلك سافرت إلى خارج البلاد وتولى فضيلته منصب الإفتاء، واستبشر كثير من المسلمين بتوليته هذا المنصب، إلى أن أصدر فتواه المشهورة بحل بعض المعاملات البنكية، وخالفه فيها المحققون من العلماء، واستاء منها عامة المسلمين الذين يحرصون على أكل الحلال الطيب ويبتعدون عما فيه شبهة. واسترسل قائلا: وقامت الدنيا وقعدت ونشر العلماء بالصحف والمجلات وألفت كتب في الرد على فضيلته، وكنت أتابع ذلك باهتمام بالغ، ولم أشأ أن أكتب في الرد على فضيلته كما رد غيري، وكنت أكتفي بمناقشته شفاهيا عندما ألتقي به في بعض المناسبات، فكان يجيب بهذه العبارة: اسمعوا، لو أن ابن جريون قال لي: يا شيخ طنطاوي، أنا سأفتح بنكا، فإن كان معك مبلغ من المال تريد أن تستثمره فهاته، فلا أرى بأسا في ذلك. لو جاءه كافر ليستثمر له ماله لا بأس له بذلك. مفتي يقول هذا على شفتيه، والرجل يؤكد هذا ولا يكذب عليه. يقول: وكان بعض الطلاب من جامعة قطر يردون عليه ويقولون: هكذا مولانا، دون أن تعرف في أي شيء سيستثمر هذا المال ولأي غرض. فيجيب: وما لي به، وماذا أعرف أنا عن التجارة، وماذا يعرف العلماء عن الاقتصاد والمعاملات الحديثة. اسمعوا يا سادة: وشاء الله لي أن أزور فضيلته في مكتبه الذي لا يدخله العلماء إلا بعد المرور على الأمن المشدد وترك إثبات الشخصية على الباب، ودار الحوار بيننا في نفس القضية. وكان أول شيء يسأله لي: ما رأيك أنت فيما أقول؟ قلت على الفور: فضيلتك عندي كبير، لكني أخالفك فيما تقول، لأن الإسلام وضع الضوابط التي تضبط حركة الحياة، وإن اختلفت صور التفريعات والجزئيات التي تتجدد مع الزمن، لأن الإسلام دين الحياة بمفهومه الشامل، وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وموضوع المعاملات أخذ من أبواب الفقه ما لم تأخذه العبادات. فكان العجب، لقد بدأ الشيخ الوقور مفتي يكيل لي وللأزهريين جميعا الشتائم التي يندى لها الجبين. هذه فتوى المفتي وهذه حجته: قلة الحياء وقلة الأدب. كان له الشتائم التي يندى لها الجبين، حتى وصل به الأمر إلى أن وصف العلماء الذين يدافعون على الحق بما وصف الله به حامل التوراة في سورة الجمعة، يعني قال على العلماء إنهم كالحمار، وكأنه قد انسلق منهم وأصبح غريبا عنهم. ثم قال: ما للأزهريين أصحاب الأوراق الصفراء والاقتصاد والمعاملات الحديثة، وظيفتهم أن يقولوا محاضرة لأبنائهم الطلاب، أما الفتاوى فالدولة عينت لها من يستحقها، وهو صاحب الرأي الأخير وهو أنا. واستمر الحوار إلى ما يزيد عن الساعة، حتى خرجت بعدها مقتنعا أن الرجل قد تغير، وأن فتواه التي يصدرها غير مبنية على أساس سليم، ولذلك لا تسمع منه سوى مصلحة الأمة، سوى مصلحة الأمة. وسبحان الله، هو يقول، والغريب أن فضلته يقول عن أي شيء هو مباح ما دام لا يؤثر على عقيدتنا وأخلاقنا. سبحان الله، وهو يقول: كنت أتمنى أن يقول مرة في حياتي هذا حرام. كل شيء يسأل عنه يقول حلال. الغناء يا مولانا حلال، الخمر يا مولانا حلال، العري يا مولانا حلال، الاختلاط حلال، الربا حلال. ليس عنده شيء يسمى بالحرام إلا إذا وقفنا نحن نقول كلمة حق يقول هذا حرام، هذا حرام، هذا ما يملك المبتدع. وهذه شهادة من صديق، من صديق لهذا المبتدع، ولكن لا عتب عليه. فهو كسابقه أحمد عمر هاشم، كسابقه والله. اسمعوا لماذا الشيخ المفتي في كنيسة من الكنائس، في كنيسة من الكنائس في جريدة الأهرام صادرة بتاريخ 27/11/92، العنوان: المفتي في كنيسة الإنجيليين اليوم. تقيم الطائفة الإنجيلية والكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة 7 مساء اليوم لقاء فكريا حول الفكر الديني. وبالطبع لا يقال الفكر الإسلامي، لأن الدين عندهم مسيحية وإسلام، هذا هو الدين، مسيحية أو نصرانية حتى صحيح التعبير وإسلام، وكله لا فرق بين الإسلام وبين النصرانية الحالية، كله فكر ديني، إذابة للإسلام. يتحدث فيه فضيلة المفتي محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية، والدكتور محمد سليمان العوة، والقس الدكتور اسماعيل حبيب، والقس الدكتور مكرم نجيب. اسمع: يقام اللقاء بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويشترك فيه فريق من كورال الحياة، ويتخلله عرض لبعض المشاهد الوطنية. المفتي بيشاهد الكورال، هذا هو مفتيكم. وأحمد عمر هاشم يشرف على رسالة في الغناء والعلاقة بين تجويد القرآن وبين الغناء. ماذا بقي لنا بعد هذا؟ ماذا بقي لنا بعد هذا؟ واسمعوا يا سادة، اسمعوا يا سادة، في جريدة من الجرائد قل لك: الإرهاب الكافر والرزق الحلال، الأخبار 10/11/92، صورين صورة جمل كبين تحت الجمل، أسرة مصرية كاملة لا تملك سوى هذا الجمل تؤجره للسياح، نظير أجر صغير، من هذا الأجر تأكل الأسرة ويتعلم الأبناء ويعيشون في أمن وراحة. ثم جاء الإرهاب الكافر ليحرمهم من هذا الرزق الضئيل الحلال، الحلال. وأنا لا أدري، لن تزول قدم عبد، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل عن 4: منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هؤلاء يكتسبون المال من أين؟ أنا أسأل هذا السؤال. والمفتي يبحث عن مصلحة البلد، اقتصاد والسياحة. ألم يقرأ قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. استمع إلى التعقيب. لما نزل هذا القول قال بعض المسلمين: ستضرب التجارة والاقتصاد. المشركون كانوا يأتون معهم أشياء حملوها ومعهم تجارات، نبيع ونشتري، ستضرب التجارة والاقتصاد، كما يقول مفتي عصره وزمانه وكما يقول الغزالي وغيره. الله رد: وإن خفتم عيلة أي فقرا، من أين يأتي الرزق؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله. أقول لهم: جمعوا أموال من الحرام، جمعوا. ولكن سبحان الله، سبحان الله إن لم تكن منوطة بالبركة من الله سبحانه وتعالى زلزال ضيع لنا مليارات مليارات. المال إذا جاء من حرام سيذهب إلى حرام. ولكن أنا ما أحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا الوقت. حديث في صلب البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو من حرام. ونحن الآن لا نبالي وعلماؤنا لا يبالون لا يبالون. الطمة الكبرى الطمة الكبرى أن الغزالي بيدعو السياح يأتوا إلى مصر ليشاهدوا آثارنا الفرعونية. طنطاوي يقول: ليشاهدوا الآثار والمعابد. معابد من؟ معابد من؟ ومن هم الفراعنة؟ قوم كفروا بالله واتخذوا لكل شيء إلها. والنبي علمنا: من رأى منكم، وهذا حديث يرويه سيدنا علي واسألوا عنه أستاذ الحديث، قبرا مشرفا أو صنما أو صورة فليطمسها لا يشاهدها ويتملى في جمالها. ماذا تعني الآثار؟ هل نقف بهم أمام الأهرامات ونقول لهم هذا هو القبر، قبر رجل أذل فيه شعب؟ وهذه عادة فراعين مصر. أنا لا أدري هؤلاء كيف يفكرون وكيف يتكلمون. أعتقد أنني أحتاج إلى أن أستريح قليلا. فوالله الذي لا إله إلا هو يكاد قلبي أن ينفطر، ولكن لا أملك إلا أن أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله. نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فاسمحوا لي أن أقرأ هذه الكلمة والتي كتبت في جريدة الأخبار تاريخ 23/11/92 تحت عنوان: مفتي الجمهورية في لجنة برلمانية لا تعارض بين السياحة وتعاليم الأديان. والمفتي لا يقول دين وإنما يقول أديان لأنه يؤمن بكل هذه الأديان. أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية أن مزاولة مهنة السياحة حلال، وأن السياحة ما دمت من أجل خدمة الأوطان وفي حدود الحق والعدل والفضائل لا تتعارض مع الأديان السماوية وهي حلال. وأشار إلى أن كافة الأديان السماوية دعت لتنقل الإنسان من مكان إلى آخر، والآيات القرآنية بها الكثير حتى وتشير إلى ذلك. وقال فضيلة المفتي أمام أعضاء اللجنة الثقافية للسياحة والإعلام لمجلس السعد برئاسة صلاح الطراروطي، وأعتقد أنه الطرطوري، في اجتماعها أمس: إن زيارة السائحين لآثارنا الإسلامية والقبطية والفرعونية حلال. يدخل السائح المسجد وهو نجس حلال، تعطل الصلوات حتى يدخل هؤلاء حلال، لا بأس ولا مانع. ويا ليتنا ندخلهم ليشاهدوا صلاة المسلمين، لنعلمهم صلاة المسلمين، ولكن تنتهك حرمات الصلاة لأجل هؤلاء. يقف الرجل يتكلم وهو الذي يعتبر في نظر المفتي ماله حلال، مسلم مرشد سياحي، في وقت صلاة ليترك الصلاة حتى ليشرح للسياح كيف بنيت حجارة المسجد وكيف نقشت وضربت الصلاة، وماله حلال وماله حلال. صحب قوما فيهم جنابة وفيهم حيض وفيهم سك وفيهم عربدة وأدخلهم المسجد وماله حلال. حلال بفتوى هذا المفتي الذي أسأل الله أن يهشم رأسه وأن يريحنا منه. اسمعوا يا سادة، والاثار القبطية والفرعونية بيدعو المفتي الى زيارتها. اثار الفراعنة فليشاهدوا ابو الهول. ابو الهول هذا في مصر يقول لك بركة، ولذلك لو حدث له خدش في انفه او وقعت منه حجارة ينفقون عليه الالافات. اما لو احترق عامل في مصنع او لو قطعت يده فلا سعر له في هذا البلد. اسمعوا يا سادة، اسمع، بيقول وان السائحين يأتون من اجل الاطلاع على حضارتنا. ولا اسألوا اي حضارة، حضارتنا هو الاسلام. فهل هم يطلعون على الاسلام؟ هل هم يطلعون على الاسلام؟ مغالطات سخيفة، وهو الامر الذي لا تحرمه الاديان. وذكر الدكتور طنطاوي انه كمسلم عندما يتحدث عن السياحة فانه يتحدث عنها من منطق انها تأتي بالخير الى البلاد. لما تأتيك السائحة عريانة هذا خير، معها زجاجة خمر هذا خير الى البلاد، وهو خير مشروع ولا يتنافى مع مكارم الاخلاق، لا يتنافى مع مكارم الاخلاق. اقسم لكم بالله في يوم اربعاء صباحا كنت امر امام قصر النيل، كبري قصر النيل، وكان عن يساري فندق سميراميس. نزل بعض السياح يتأهبوا لركوب سيارة سياحة، واقسم بالله انني رأيت هذا بعيني رأسي، واذا باحدهم يحتضن فتاة ويفعل معها الافاعيل امام كل الواقفين وفي الشارع، حتى رأيت العسكري الذي يقف وقف مشدوها مبهورا وترك الدنيا تخبط تركع ليشاهد المنظر. انا احيل هذا للمفتي، هل هذا من السياحة الحلال؟ وهل هذا هو الشرف؟ وهل هذه الفضيلة؟ وهل هذه مكارم الاخلاق؟ لو خلعت نعلي لاضربهما، ماذا سيحدث لي؟ افتني يا طنطاوي به. اسمعوا اسمعوا يا سادة، اسمع. واشار الى ان كون السائحين يشربون الخمر فهذا امر يتعلق بهم ولا علاقة لنا به. اسمعوا يا سادة، ولا علاقة لنا به، اشربوا كما يريدون. وهو رجل غير مسلم يسير على غير عاداتنا واحاسيسنا، والافراد ليس لهم دخل في ذلك. وقال الدكتور طنطاوي ان السائحين عندما يأتون الى مصر نصبح مسؤولين عن مالهم وعرضهم وحمايتهم والدفاع عنهم مثلما ندافع عن انفسنا، ما دام قد اتى الى بلدي باذن من المسؤولين عنها. مشيرا الى سماحة الاسلام، الى سماحة الاسلام التي اوضحت انه لو استجار بي انسان يحاربني فعلي ان احافظ عليه، بيستدل بقول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجر. والى هنا سكت المفتي، يا ليته يكمل الآية، وان احد من المشركين استجارك فاجر. لماذا يا مفتي؟ حتى يشرب الخمر؟ حتى يلعب القمار؟ حتى يسمع كلام الله. ولكن المفتي الى هنا اصابه العمى والصمم والخرس. والخرس، المفتي يرى انك تجر وتأتي به الى بلدك حتى يشرب الخمر وحتى يلعب القمار ولا علاقة لك بها، اما حتى يسمع كلام الله لا علاقة للمفتي بذلك. واسمعوا، سأذكر لكم ماذا قال المفسرون تعليقا على وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. متى يكون هذا؟ قال ابن كثير: يجار الكافر حتى نسمعه كلام الله ونقيم عليه الحجة ثم نبلغه مأمنة. وقال مجاهد: المعنى إذا طلب إنسان المجيء ليسمع ويسترشد لا ليشرب خمر، لا ليعربد، لا ليحتضن فتاة الطريق، لا ليلعب القمار. جاء ليسترشد، ليعرف ديننا، ليعرف ديننا ويسترشد. فلنعطيه الامان ولنسمعه ونؤمنه الى بلده حتى ولو لم يؤمن، نسمعه الاسلام ونعيده الى بلده. وبهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الامان لمن جاءه مسترشدا او في رسالة. فقد جاء رسل من قريش وجاء رسول مسيلمة، وهذا مما احتج به هؤلاء الكذاب. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشهد ان مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقك. اعطاه الامان لانه جاء رسولا من قبل حاكمه، لا سائحا ولا معربدا، رسولا. وايضا اصحاب التحليل الى هنا يقفون، يقول لك: حتى ولو كان يؤمن بغير دينه، حتى ولو كان كافرا من محمد، وقد امن رسول الله رسول مسيلمة وقال امامه: انا اؤمن بان مسيلمة رسول الله. ارجو ان يكملوا ما كتب. فانا قلت: هؤلاء يقفون عند هواهم ويصيبهم العمى عن الكلام الاخر. اسمعوا في نفس هذه الرواية ابن كثير يكمل، يكمل. اسمعوا ماذا قال. عقب ابن كثير قائلا: فلما تولى ابن مسعود الكوفة، وكان هذا الرجل الذي امنه رسول الله وقال له: لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتك، وكان هذا الرجل يقال له ابن النواحة، ارسل اليه ابن مسعود فقال له: انك الان لست في رسالة، وامر به فضرب عنقه. الان لست في رسالة، التأمين لا يكون الا بشروط. جاء رسولا، جاء ليسمع كلام الله، جاء في مهمة، نؤمنه حتى يعود. اما ان يأتي معربدا، سكرانا، سكيرا، زانيا، مقامرا، فلا ادري في اي دين هذا ومن اين جاء المفتي لهذا. اسمعوا يا اسمعوا اسمعوا. قال ابن كثير: والغرض ان من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رسالة او تجارة او طلب صلح او مهادنة او حمل جزية او نحو ذلك من الاسباب، وطلب من الامام او نائبه امانا، اعطاه الامان ما دام مترددا في دار الاسلام وحتى يرجع مأمنه وطنه. ولكن قال العلماء: لا يجوز ان يمكن من الاقامة في دار الاسلام سنة. فهل لو مكث سائح عندك 10 سنوات ستقول له خرج؟ سنة. ويجوز ان يمكن من اقامة 4 اشهر، اما ما بين 4 اشهر والعام ففيه قولان عن الامام الشافعي وغيره من العلماء، من العلماء. اما اعتيادهم للمساجد فهذا امر غير مشروع.
ايها الاخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.